إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن خطبتنا هذه عن بعض أحكام الشتاء، فإن من حكمة الله تعالى وفضله على عباده أن صرف الليل والنهار والأيام، وقلب الشهور والفصول والأعوام، كما قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذا التصرف الذي نراه بأم أعيننا يشهد لله عز وجل بالربوبية، ويدل على عظيم قدرته وألوهيته. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي فصل الشتاء يتحول الجو ويذكرنا البرد الشديد بالزمهرير الذي أعده الله تعالى للكفار في جهنم، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أخرجه البخاري ومسلم. والزمهرير هو شدة البرد. إخوة الإيمان، لما كان فصل الشتاء معروفا بشدة البرد وموسما لنزول الأمطار، فقد شرع الله تبارك وتعالى العزيز الغفار من الأحكام ما يتناسب وهذه المشاق في هذه الأيام والليالي والنهار. ومنها جواز التيمم، فمن أراد الوضوء أو الغسل ولم يجد الماء أو وجده ولكنه شديد البرودة أو ولم يجد ما يسخن به الماء، أو كان البرد قارسا وخاف على نفسه الهلاك أو ضرر في جسده إن هو استعمل الماء، شرع له التيمم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وصححه الألباني. ومن الأحكام التي يحتاج المسلم وخاصة في هذا الفصل المسح على الخفين أو الجوربين، وهو ثابت في السنة الصحيحة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. ونقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله وغيره. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، انتهى كلامه. وكذا يشرع المسح على الجوربين، لحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الألباني. والجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه، ويجب أن يكون الجوربان والخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين ليصح المسح عليهما. واشترط بعض الفقهاء شروطا أخرى وهي مرجوحة عند جمع من أهل العلم. ويجوز المسح يا عباد الله للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث شريح بن هان قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم. وهذا الوقت إنما يبدأ من حين المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم. فيجوز المسح على الجوربين والنعلين إلا إذا أصابته جنابة، فيلزمه خلعهما وغسل القدمين مع سائر الجسد، لما رواه صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن نمسح من غائط وبول ونوم، أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وصححه النووي. ويمسح على ظاهر القدمين من الجوربين والخفين، بشرط أن يكون الملبوس طاهرا مباحا ساترا لمحل الغسل من الرجلين. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها كالقماش على الجرح، ولكن بشرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة، وإنما تكون الجبيرة لأجل الحاجة فحسب. ويشرع الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وبين صلاتي الظهر والعصر في المطر الشديد الذي يلحق الأذى بالناس، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء. وهذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يتأذى في طريقه إليه. أما أهل البيوت والنساء اللائي لا يحضرن الجماعة فليس لهن الجمع. وجاء في حديث جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87،
الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقال أيوب لجابر بن زيد: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. ويشرع للمؤذن أن يقول عند شدة المطر أو الريح أو البرد: صلوا في رحالكم، أي في منازلكم، لما رواه نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه، يعني بعد الانتهاء من الأذان: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. أخرجه مسلم. ويستحب للمسلم عباد الله أن يكثر من صيام التطوع في هذه الأيام، فإنه الغنيمة الباردة، وهو ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. عن عمرو بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، تفوزوا بدار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المسلمين، إن من ينظر إلى تقلب الليل والنهار لا ينبغي له أن ينظر إلى الأسباب فحسب، وإنما ينظر إلى مقدر الأسباب وموجد الأسباب حتى يزداد إيمانا. أي نعم، نحن نعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن كل شيء مستطر، وكل شيء بسنة الله وسنن الله الكونية، لكن لا ينبغي المشاهدات ولا الأسباب الظاهرات أن تعمي أبصارنا عن النظر إلى خالقنا ومدبر أمورنا. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. معاشر المسلمين، إن كثيرا من الناس يقصدون أماكن الترويح في أيام الشتاء والربيع، وينبغي لمن خرج للبر مراعاة الآداب الشرعية والتزام الأخلاق الإسلامية، وعليه بالأحكام والسنن المرعية. ومن تلك الآداب الدعاء عند نزول المكان، كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه الإمام مسلم. ويسن لمن كان في البر أن يؤذن للصلاة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أخرجه البخاري. وكذا تنبغي المحافظة على الصلاة في جماعة ما أمكن، ولو في البر ولو مع الأهل والأولاد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني. فصلاة الجماعة في البر 50 صلاة في الحضر. وعلى من أراد الصلاة في البر أن يتحرى القبلة ولا يتهاون فيها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. متفق عليه. ومن الآداب أيضا مراعاة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. فعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه الإمام مسلم. ونبه ابن القيم رحمه الله أن النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة المكان، وإنما لأن المكان مكان تحضره الشياطين. ولا يجوز لمن كان في الفضاء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ومن الآداب أيضا تغطية الأواني وإغلاق الأبواب ولم الأولاد في البيوت، لا سيما عند غروب الشمس وبعدها حتى يدخل الليل، وإطفاء المصابيح وإطفاء النار عند النوم، وإخراج الفحم المشتعل من الأماكن المغلقة حتى لا يؤدي إلى الاختناق. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة فأحرقت على أهل البيت. وفي الحديث أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهل المدينة من الليل، احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. ومما ينبغي أن يراعى المحافظة على نظافة البر من القمامة والمخلفات، وعدم أذية المجاورين وغيرهم بالمعازف والطرب والأصوات المحرمة وغيرها من أنواع الأذى، وغض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها دار أمن ورخاء وسخاء وعدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له البطانة وأعنه يا رب العالمين على الخير وعلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل الغيث على بلدنا هذا وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والكرم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلدتنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.